من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن القول بعدم وجوب الفداء في الصورة الرابعة يتوقف على إثبات أمور. الأمر الأول أن المراد بهذه العناوين ليس مجرد الترك، وإنما معنى زاد على ذلك. والأمر الثاني أن هذا المعنى الزائد على مجرد الترك في هذه العناوين لا يصدق ماذا؟ لا يصدق على العازم على القضاء، يعني على الصورة الرابعة لا يصدق. الأمر الثالث وهو المهم هو دلالة هذه النصوص إلمن على الاختصاص، الاختصاص المستفاد من المفهوم، بحيث هي تنفي وجوب الفداء في الصورة الرابعة كما تثبت وجوب الفداء في صورة التهاون والتواني والتضييع. فالكلام يقع في هذا، أنه هل يمكن إثبات الاختصاص في هذه الروايات بجبهة قابلية تنفي وجوب الفداء في صورة عدم التهاون، بناء على أن العازم على القضاء لا يصدق عليه شنو؟ التهاون والتواني. تنفي وجوب الفداء في صورة عدم التهاون والتواني أو لا؟ واضح أنه الاستدلال بها بالمفهوم كما ذكرنا، أما مفهوم الجملة الشرطية الواردة في بعض هذه النصوص، وإما مفهوم التعليل، وإما مفهوم التعليل. كان الكلام في صحيحة محمد بن مسلم بالخصوص. في صحيحة محمد بن مسلم الوارد بها هذا التعبير، فإن صح فيما بين ذلك الجواهر فيما بينهما وتوانا، فإن صح فيما بينهما وتوانا، هذا يقول بأنه حكم الجمع بين القضاء والشنو والفداء. الاستدلال بالرواية على الاختصاص أنها تكون دالة على الاختصاص مبني على أن يكون لهذه الجملة مفهومان. المفهوم الأول هو يتحقق بانتفاء الشرط، اللي هو شنو؟ اللي هو صحة. فإن صح وجب عليه الجمع، مفهوم شنو؟ إن لم يصح فلا يجب عليه الجمع، وهذا هو الذي صرح به في غير الرواية. في غير الرواية قال فإن لم يزل مريضا، هذا ما يجب عليه شنو؟ ما يجب عليه الفداء، ما يجب عليه شنو؟ القضاء. مو لنشتبه، إذا استمر معه المرض ما يجب عليه القضاء، يجب عليه فقط الفداء. هذا صرح به في غير الرواية، إذا استمر معه شنو؟ المرض. أكو مفهوم آخر هو المدعى في المقام واللي يراد به إثبات الاختصاص، هو يلحظ القيد الثاني في الرواية، قيد التواني، قيد التواني، يلحظ قيد التواني في الرواية، فيقول أن الرواية كما لها مفهوم مفادة إن لم يبرأ فلا يجب عليه الجمع، كذلك لها مفهوم وهي شنو؟ هو أنه إذا برئ ولم يتهوانا ولم يتوانا، هذا أيضا لا يجب عليه الجمع، وهذا هو اللي يفيدنا في المقام. يعني إذا برئ ولم يتوانا، شنو لم يتوانا؟ يعني كان عازما على القضاء. الرواية تقول بأنه هذا لا يجب عليه الجمع. شنو يعني لا يجب عليه الجمع؟ يعني لا يجب عليه الفداء. واضح، يعني لا إشكال في وجوب القضاء عليه، هذا قلنا فرغنا منه. فلما يقول الرواية لا يجب عليه الجمع يعني لا يجب عليه الفداء، فيستفاد من الرواية نفي وجوب الفداء في الصورة الرابعة، وهذا هو المطلوب في المقام. هذا تقريب الاستدلال بالمفهوم على الاختصاص ونفي وجوب الفداء في الصورة الشنو؟ في الصورة الرابعة. اللي احنا نريد نقوله هو هذا، انه احنا التواني يعني نعزلها عن ماذا؟ عن التهاون. يعني التواني لا يفهم منها الا التخير، الا التأخير والفتور كما تقدم. ما تتفد معنى اكثر من هذا؟ توانى يعني اخر، وهذا المعنى يصدق على ماذا؟ بنظرنا يصدق على من؟ على العازم على القضاء، لأنه وإن كان عازم على القضاء لكنه بالنتيجة أخر ماذا؟ أخر القضاء، فتر عن القضاء، أخر القضاء. فإذا كان التواني بمعنى التأخير والفتور فهو يصدق على الصورة الشنو؟ الصورة الرابعة. هذا اللي نراه في ماذا؟ في هذه الرواية بلحاظ كلمة ماذا؟ كلمة التواني. وهذا معنى شنو؟ معنى أن الرواية إذا كان إلها مفهوم فمفهومها ما يشمل ماذا؟ الصورة الرابعة، وإنما الصورة الرابعة تدخل في منطوق الرواية، تدخل في منطوق الرواية، تدخل في التواني. بمعنى أن المكلف إذا أخر القضاء يجب عليه الجمع، سواء كان عازما على الترك أو متهاونا ومتسامحا أو ماذا؟ أو عازما على شنو؟ على القضاء. في كل هذه الحالات هو يصدق عليه التأخير. وهذه الروايات بالمنطوق تدل على ماذا؟ على وجوب الجمع بين القضاء وشنو؟ والفداء فيها. مفهومها راح يصير شنو؟ راح يصير نفي وجوب الجمع في صورة انتفاء التواني. هذا واضح إذا أقوله انتفاء التواني ما يشمل هذا، ما يشمل كل صور الأربعة بحسب الفارق، حتى صور الرابعة لا ينتفي فيه التواني، حتى تدل الرواية على نفي وجوب الجمع في الصورة الرابعة اللي هي مع كلامنا، وإنما هي تنفي إذا كان لها مفهوم، هي تنفي وجوب الجمع أما عدا هذه الصور الأربعة. وهذا على كل حال المفهوم لا يشمل الصورة الرابعة. إذا فسرنا التواني بهذا التفسير الذي قلنا بأنه هو يراد به معنى يصدق في الصورة الرابعة ويصدق على العازم على القضاء بأنه أخر وتوانى وفتر عن الإتيان بالقضاء. زين، بل المفهوم لهذه الجملة إذا كان لها مفهوم يشمل صورة وحالة عدم التواني، عدم التواني. زين، عدم التواني عن شنو؟ نصل إلى نتيجة. عدم التواني عن شنو؟ يعني عدم التأخير. عدم التأخير عن شنو؟ يعني جاء بالقضاء، يعني جاء بالقضاء. تشمل إذا كانت الجملة لها مفهوم بلحاظ التواني، فكأنه تقول إذا لم يتوانى فلا يجب عليه الجمع بين القضاء والشنو والفداء. إذا لم يتوانى يعني شنو؟ يعني إذا أتى بالقضاء لم يؤخر، جاء بالقضاء. وهذه الرواية راح يصير مفهومها الشكل أنه إذا لم يتوانى، إذا برئ ولم يتوانى يعني جاء بالقضاء، لا يجب عليه شنو؟ لا يجب عليه الجمع بين القضاء والفداء. هذا هل له معنى هيك أن يقول هيك؟ هذا له معنى أن يقول هيك؟ إذا جاء بالقضاء فلا يجب عليه الجمع بين القضاء والفداء. اللي أريد أقوله هو هذا، أن الجملة الشرطية هاي لا معنى لأن تساق لبيان هذا المعنى، أن تساق لبيان هذا المعنى أن هذا المكلف إذا لم يتوانى إذا جاء بالقضاء فلا يجب عليه شنو؟ لا يجب عليه الجمع بين القضاء والفداء. ومن هنا يقوى احتمال أن يكون قيد التواني مسوقا لبيان تحقق الموضوع. نظير ماذا؟ إن رزقت ولدا فاختنه، مسوق لبيان تحقق الموضوع. لا معنى لوجوب الجمع إلا بافتراض ماذا؟ ترك القضاء، إلا بافتراض ترك القضاء وتأخيره. وأما مع الإتيان به لا معنى لوجوب الجمع، لا معنى لوجوب الجمع. ومن هنا يكون موضوع وجوب الجمع هو التأخير والتواني، التأخير والتواني هو موضوع وجوب الجمع. يكون هذا هو الموضوع، مو أنه قيد في ماذا في الحكم، قيد أو شرط هذا التواني، لا مسوغ لبيان تحقق الموضوع. وجوب الجمع موضوع هو لا يمكن فرض إلا بافتراض التأخير، بافتراض أنه لم يأتي بالقضاء. أما إذا جاء بالقضاء حينئذ ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه، مو ينتفي بانتفاء شرطه حتى تكون مفهوم لها. فهو قيد مسوق لبيان تحقق الموضوع، والجملة بلحاظه لا مفهوم لها، بلحاظه هو لا يكون لها ماذا؟ لا يكون لها مفهوم. نعم يمكن أن يكون للجملة مفهوم بلحاظ أصل الشرط، يعني البرء من الشنو؟ من المرض. بلحاظ البرء من المرض يمكن أن يكون لها مفهوم، مو بلحاظ التواني. التواني جاب لأنه هو لبيان تحقق الموضوع، حتى يتحقق الموضوع. يعني ما أخر القضاء، فإن لم يؤخر القضاء يجب عليه الجمع. شنو؟ إذا أخر القضاء يجب عليه الجمع بين القضاء والشنو والفداء. هذا ما له مفهوم، بل بلحاظ البر يمكن أن يكون له مفهوم. إن برئ من مرضه يكون له مفهوم. شنو؟ إذا لم يبرأ نقول إن برئ وتوانى يجب عليه الجمع، مفهومه. إن لم يبرأ من مرضه واستمر به المرض ما بين رمضانين، هذا ما يجب عليه الجمع بين القضاء والشنو والفداء، يمكن أن يكون له. وهذا صرح به كما قلنا في ذيل ماذا؟ في ذيل الرواية. هذا بالنسبة إلى صحيحة محمد بن مسلم. ومن هنا صحيحة محمد بن مسلم يعني لا يمكن الاستدلال بها على القول بماذا؟ بعدم وجوب الفداء في السورة الرابعة، يعني في سورة العزم اليمن على القضاء، ما يمكن الاستدلال بها على ذلك، لأنها ليس فيها دلالة على الاختصاص بالنحو الذي شنو؟ بالنحو الذي يكون شامل لمن؟ شامل للصورة الرابعة. بل عرفت بأن الصورة الرابعة في الحقيقة داخلة في ماذا؟ في منطوق الرواية، داخلة في منطوق الرواية. وبناء على البيان الذي ذكرناه أصلا جملة، هاي الجملة بلحاظ التواني ما لها مفهوم، أصلا ليس لها مفهوم. حتى إذا دخلنا صور الرابعة بالمنطوق هي ليس لها مفهوم، يعني هي ما تريد تنفي وجوب الجامع في صورة عدم التأخير، يعني هذا لا معنى له، لا معنى له. مثل إن رزقت ولدا فاقتنه، إن لم ترزق ولدا فاقتنه، فلا لا معنى له. إن لم تؤخر يعني إن قضيت وبادرت إلى القضاء وأتيت بالقضاء فلا يجب عليك شنو الجمع. هذا من هذا القبيل. وعليه في الجملة الثانية يعني الجملة الشرطية هاي بلحاظ هذا القيد لا مفهوم لها. هذا في صحيحة محمد بن مسلم. الآن نجي إلى معتبرة الفضل بن شعبان، لأن بها عنوان التضييع، بها عنوان التضييع. عنوان التلوارد في معتبرة الفضل قال: فإن أفاق فيما بينهما، في ذيل الرواية اللي موجودة بالوسائل، هي رواية طويلة، فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه، والصوم لأظن استطاعته وقدرته، سعنا شاهدنا بهذا الأول، وجب عليه الفداء لتضييعه. استدلال بهذه الرواية على الاختصاص يكون بهذا الشكل، بأن المستفاد من الرواية هو تعليل وجوب الفداء بالتضييع. واضح، هي الرواية لتضييع، وجب عليه الفداء شنو؟ لتضييعه. وحينئذ يضم إلى ذلك دعويان. دعوة الأولى تقول بأن هذا يدل على انتفاء الحكم بانتفاء التضييع، ما دام علل وجوب الفداء بالتضييع فوجوب الفداء ينتفي إذا انتفى شنو؟ إذا انتفى العلة، ما أنت إذا انتفى التضييع. هاي أولا. الدعوة الثانية هو أن يقال بأن التضييع منتفي في الصورة الرابعة، أن التضييع منتفي في صورة العزم على القضاء، ما ضيعها. واضح؟ العازم على القضاء ما ضيع القضاء، هيك لابد يدعى. وحينئذ يتم الاستدلال بها على الاختصاص، لأن هي ظاهرة في التعليل بلا إشكال. والتعليل يعني ماذا؟ انتفاء الحكم، يستفاد منه انتفاء الحكم عند انتفاء العلة، عند انتفاء التضييع. والتضييع منتفي في صورة الرابعة، فينتفي عن الحكم فلا يجب الفداء في الصورة الرابعة وهو المطلوب، فتكون مقيدة للمطلقات السابقة. هذا الجواب هو منع كل الدعوتين، للدعوة الأولى تامة وللدعوة الثانية تامة. أما الدعوة الأولى هو مسألة أنه التعليل يستفاد من الانتفاع عند الانتفاع، هذا ناقشناه سابقا، قلنا أن التعليل يستفاد من تعميم الحكم لكل موارد ثبوت العلة، هذا صحيح، لكل موارد ثبوت العلة يستفاد ذلك من التعليل بلا إشكال. كل ما صدق التضييع يثبت شنو؟ وجوب الفداء، هذا هو مقتضى التعليل. أما انتفاء الحكم بانتفاء التضييع هذا ما يستفاد من الرواية، كما كنا ذكرنا في مثال لا تأكل الرمان لأنه حامض، فنستفيد منه ماذا؟ نستفيد منه ثبوت حرمة الأكل في كل شنو؟ في كل حامض. كل ما تحققت العلة يثبت حرمة الأكل، ما له خصوصية الرمان، كل شيء حامض هو منهي عنه فنعمم. لكن من يقدر نقول بأنه يستفاد من هذه العبارة جواز أكل كل ما لم يكن شنو؟ حامضا، بمعنى أن حرمة الأكل تنتفي بانتفاء شنو؟ بانتفاء الحموضة، فيجوز أكل ذاك الشيء اللي ما بي حموضة وذاك الشيء اللي ما بي حموضة. من يقدر نستفيد من الرؤية هذا؟ غاية ما نستفيد هو تعميم الحكم لكل موارد تحقق العلة. أما أن نستفيد انتفاء الحكم بانتفاء العلة هذا ما نقدر نستفيده، ولعل الحكم نفسه ثابت في موارد انتفاء العلة بملاك آخر وبعلة أخرى، ما نستفيد من هذه العبارة انتفاء الحكم بانتفاء العلة. انتفاء الحكم بانتفاء العلة في خصوص المورد ممكن أن يستفاد هذا، لكن بشكل عام في غير مورد الرواية في غير الرمان، لأن نستفيد مع العبارة جواز أكل شنو يقولوا ياي الكذا البرتقال، جواز أكل الشيء الآخر، جواز أكل اللحم العظم، شنو علاقة هذا؟ ما لي دلالة على هذا. في محل الكلام التضييع علة ما يخالف، لكن مستفاد منها هو أنه في كل موارد التضييع يثبت ماذا؟ يثبت شنو يقولوا يا يثبت ماذا؟ يثبت وجوب الفداء في كل موارد التضييع. لكن ليس معنى ذلك هو أنه ينتفي هذا الحكم فيما إذا ماذا؟ فيما إذا انتفى التضييع. هاي مناقشة الدعوة الأولى. أما الدعوة الثانية اللي نشوفه بالوجدان هو أنه أن التضييع صادق في هذا مع الصورة الرابعة، أنه مع العزم على القضاء التضييع صادق، ضيع بالنتيجة، ضيعه التضييع، ما يراد به إلا ماذا؟ إلا عدم الإتيان بالفعل في وقته، في وقته، النتيجة هذا لم يأتي به في وقته، معذور صحيح، تصافيهم صحيح، هو قاصد على القضاء هم صحيح، كله صحيح هذا، لكن هو ضيعه، يعني ضاع عليه هذا الشيء، عذر التضييع. ماكو مشكلة في ماذا؟ في صدق التضييع على صورة العزم على ماذا؟ على العزم على القضاء، لأنه يكفي في صدقه في صدق التضييع ترك الشيء مع التمكن من الإتيان به، من تمكن من الإتيان بالشيء ولم يأتي به ضيعه، وإن كان معذورا وإن كان الوقت موسعا، لكن يصدق عليه ماذا؟ التضييع. الظاهر أن التضييع يصدق في محل الكلام، ومن هنا لا يمكن الاستدلال بهذه المعتبرة على الاختصاص. يبقى عدم المهمة هي معتبرة أبي بصير، معتبرة أبي بصير هذه فيها عنوان التهاون، مو عنوان ماذا؟ مو عنوان التواني ولا التغيير، عنوان التهاون. التهاون اللي نفهم منه شيء آخر ويصعب جدا أن نلتزم به، ماذا؟ بصدقه على من يكون عازما على ماذا؟ على القضاء، أو لا أقل من التشكيك بذلك، مو واضح صدقه على ماذا؟ على العازم على ماذا؟ على القضاء. متهاون، قل فإن تهاون، نقرا العبارة واضحة، يقول فإن تهاون إن كان برئ، ما سبقنا في الحديث السادس. قال وإن صح فيما بين الرمضانين، نقرأها من أول. قال إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية الطعام وهو مد لكل مسكين. هذا إذا استمر معه المرض ما بين رمضانين ثم بعد ذلك صح، ولا يجب عليه الفداء. قال وكذلك كذا إلى أن قال وإن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام، بل هذا يجب عليه أن يقضي شنو؟ الصيام، بناء على أنه قلنا هذا يجب عليه أن يقضي الصيام، يعني يقضيه فيما بين الرمضانين، هذا المقصود به. فإن صح فيما بين الرمضانين فإنما يجب عليه أن يقضي الصيام، يعني فيما بين الرمضانين، ولو بقليل قوله بعد ذلك فإن تهاون قرينة تكون على أن المقصود ماذا؟ هو أن عليه الصيام فيما بين الرمضانين. هي الرواية بعد ذلك تقول فإن تهاون به، تهاون بالقضاء، وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا. هذا لا يجب عليه شنو؟ أن يجمع بين الفداء والشنو؟ والقضاء. فعليه الصدقة والصيام جميعا. هذه الرواية الاستدلال بها قد يكون أوضح من ماذا؟ من الاستدلال بالروايات الأخرى، لأنه هكذا يقول فإن تهاون به، هذه جملة شرطية، فإن تهاون به فعليه الجمع. من صح بين الرمضانين، كان يجمع هذه الجملة، إذا تهاون به يجب عليه شنو؟ الجمع. مفهوم شنو؟ من صح بين الرمضانين ولم يتهاون به فلا يجب عليه الجمع. لم يتهاون به يصدق في الصورة الرابعة، فتدخل الصورة الرابعة وين؟ في مفهوم هذه الجملة، فيدل مفهوم هذه الجملة على عدم وجوب ماذا؟ على عدم وجوب الجمع بين القضاء والفداء في الصورة الرابعة. هذا ما يمكن أن يستدل به لماذا؟ للقول بعدم وجوب الفداء، ولعدم وجوب الفداء في الصورة الرابعة، باعتبار أنه هذه الرواية لها مفهوم، إذا قلنا هذا لها مفهوم، ومفهومه هو نفي وجوب الفداء في الصورة الرابعة، فتكون مقيدة للمطلقات السابقة. هذا هو الشيء اللي يمكن أن يلتزم به في المقام. لكن هذا هل يمكن الالتزام به؟ يعني هل لهذه الرواية مفهوم بحيث تكون دالة على ذلك؟ فإن تهاون به، فالمقصود به هو تهاون، يعني تعليق الحكم، بعبارة أخرى تعليق سنخ الحكم وهو وجوب الفداء على ماذا؟ على مسألة التهاون، بحيث إذا انتفى التهاون ينتفي سنخ الحكم، وهذا هو المفهوم. هل فيها دلالة على هذا؟ هذا يحتاج إلى تأمل، يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد. أتوكتنا تجبدك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في المطلب حبيت أتعرض إلى المهم جدا في تحصيلنا الدراسي وفي وصولنا إلى النتائج اللي نريدها، هو أنه أكو بعض الطلاب يتداولون في مفهوم غريب حقيقة، يعني لا أساس له أصلا، مفهوم همسة من جايها ما أدري، مو واضح منهم من يأتي هذا العلم. وهو مسألة أنه كأن العلم والاجتهاد والفضيلة حكر على جماعات معينة، أكو هيجي تخيل أو أكثر من تخيل أن الاجتهاد والوصول إلى المراتب العليا في هذه الدراسات هذا مخصوص بفئات معينة، هذا فد شيء لا حقيقة له وغير صحيح أصلا، إشاعة معنى من هذا القبيل. أنا يثبت العزائم، يثبت العزائم كثيرا، بعضهم لحسن نية أو سوء نية قد يطرح مسألة أنه أكو في الحوزات العلمية أكو بيوتات، أكو حاشي بيوتات، وأن الاجتهاد والكلام حكر على هذه البيوتات، ما قلت شيء، هذا الشيء كلام غير صحيح، غير صحيح بالإثبات الواقع الخارجي، غير صحيح إثبات الواقع الخارجي، هذا غير صحيح. فأي عالم من علمائنا الكبار كلزمة هو أساسا لم ينشأ من وسط علمي، وفي بيت ماذا؟ في بيت علمي. معظمهم سأما أقول كلهم، معظمهم لم يكن هكذا، معظمهم كان جاء من الريف وجاء من الأماكن البعيدة واستقر، لكنه بذل كل جهده في سبيل الوصول إلى المراتب العالية ووصل وأسس. يعني الشيخ الأنصاري كزمك مثال، الشيخ الأنصاري هذا رجل عظيم، كزمك مثال شنو الشيخ الأنصاري؟ الأنصاري في واحد في قرية في بسرود، جاء هناك هاجر إلى مناطق متعددة في إيران، ثم بعد ذلك انتقل إلى النجف، ما حد يعرف أصلا كان في نسبة في كذا، مو واضح شنو من يرجع من كذا، لا عد عشيرة لا عد سلطان لا عد كل ما عد، لكن اعتمد على نفسه واتكل على الله سبحانه وتعالى وعمل بالحديث الشريف: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته، وجد واجتهد ووصل للمراتب العالية. ماكو هاي فكرة أنه هاي قضية محصورة بأهل النجف وأهل كذا والمنطقة الفلانية، هذا كلام ينبغي إبعاد عن أذهاننا، وأنه ليكون وسيلة لتطبيق يعني تطبيقنا عن ماذا؟ عن مواصلة السير الدراسي. السير الدراسي مواصلته تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى بذل جهد ووقت وتعب، وعلى كل حال إنسان يصرف كل ما يملك من وقت ماذا في هذا المجال، تحتاج إلى هذا لا إلى شيء آخر، لا إلى شيء آخر إطلاقا. ما العلاقة أبو طلبة لو مو طلبة؟ ما يأثر، ما يأثر عائلته من عائلة دينية أو لا، ما يأثر. هذا إنسان اللي هو يكون مستقيم في طريقته وفي دراسته ويكون مواصل للدرس ومجد في درسه حقيقتان، هو يفرض نفسه على الآخرين، يفرض نفسه على الآخرين مهما كان، مهما كان، ويفرض احترامه على الآخرين. فلتطرق هاي الفكرة إلى أذهاننا حتى تثبتنا عن ماذا؟ عن مواصلة الدراسة والوصول إلى المراحل العليا. قد بعضهم يأخذها في الذريعة لعدم الجد في ماذا؟ في الدراسة. قد بعضهم يجي يسويها، لا مو صحيح، مو صحيح. كل على الأقل المراجع اللي نعرفهم هنا شنو؟ ما كل شيء، مو يعني كلهم ناشئين في بيئة ماذا؟ في بيئة علمية، ناشئين في بيئة علمية، في محيط علمي، بعضهم هكذا لكن ليس كلهم هكذا في بيئة علمية وفي محيط علمي، مو هكذا. رسول خوي الله يرحمه ورحمة الله ما كان هكذا، هذا من خوي أبو طلبة ما يخالف، لكن طلبة عادي، طلبة عادي، لكن جدا لم يكن طلبة، لم يكن هكذا، لكن بالنتيجة هو بذل جهود وبذل تعب ولا آخر وصل إلى هذه المراحل. فالمهم هو ملكات الإنسان نفسه وجده واجتهاده في هذا الطريق، يبذل جهود يصل إلى نتيجة حتى إذا لم يكن له هذه الأمور، من يبذل جهد لا يصل إلى نتيجة حتى إذا كان من بيت علمي ناشئ في بيت علمي أبوه مرجع وجدة مرجع وجدة مرجع، ما معنى ما يقدر جل ما يصل إلى النتيجة. يعني هذا هو الميزان، هذا هو الميزان الحقيقي، وهذا ينبغي ماذا ينبغي أن ننظر إلى بهذا الشكل، لا ننظر إليه بميزان آخر. وصلى الله على